بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد رغب الإخوة أن أذكر الإخوة والأبناء المجتمعين هناك بكلمات نرجو الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. وهذه الكلمة أو الكليمة التي أرغب في التذكير بها هي تذكير بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا الحديث قال في أوله أنس رضي الله تعالى عنه لأصحابه وهو يحدثهم: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث. هذا الحديث أيها الأحبة أرغب في تسليط الضوء على بعض جمله ومفرداته. فقولة أنس رضي الله تعالى عنه لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي يريد بذلك كما قال أهل العلم كالحافظ القرطبي رحمه الله وابن حجر وغيرهما، وهو أن أنس رضي الله تعالى عنه قد عرف أنه لم يبق أحد ممن سمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام غيره، أن الصحابة قد ماتوا فلم يبق منهم غيره. ومعلوم أن أنس رضي الله تعالى عنه كان نعم أقول فقوله رضي الله عنه لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، قلت أنه عرف رضي الله عنه أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. ومعلوم أن أنسا رضي الله تعالى عنه كان من آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فهو من آخر الصحابة موتا. ومن كان من الصحابة، بعض الصحابة ممن وجد في ذلك الوقت الذي حدث به، هناك احتمال آخر وهو أن الحديث هذا ليس من مرويه. فقال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. هكذا الرواية عند الشيخين، وفي رواية لمسلم: بدل أن يرفع العلم أن يقل. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل في هذا الحديث أن من أشراط الساعة، أي من علاماتها وعلامات قربها وقيامها، قرب قيامها، قلة العلم وظهور الجهل، فجعلها أول العلامات هنا في هذا الحديث. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا كيفية رفعه وظهور نقيضه وهو الجهل، فما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا اللفظ لفظ البخاري في الصحيح. فهذا الحديث نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، ويفتون بالجهل ويعلمونه، فينتشر الجهل ويظهر. وإذا ما انتشر الجهل وظهر، رفع العلم ورفع العمل بالعلم الصحيح، وظهر الجهل والعمل به، كما قاله الحافظ القطبي رحمه الله في المفهم. فرفع العلم هنا في حديث أنس عندنا المراد به موت حملته، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: المراد برفعه موت حملته. فإذا مات حملة العلم السني الصحيح وانتشر أهل الجهل والهوى وأفتوا الناس وتكلموا فيهم ونظروا لهم، حينئذ ظهر الجهل وانتشر وعملت الناس به ورفع العلم الصحيح وذهب العمل به أيضا ورفع معه. والمراد بالعلم هنا المبني على الوحيين، على الكتاب والسنة وفهم السلف رضوان الله عليهم، كما أبان هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد والحافظ العلامة ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف وغيرهما. لا شك أن في رفع العلم هلاك الناس وضلالهم وتيههم لعدم وجود من يعلمهم الحق ويرشدهم إليه، بل وجود الضد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا رفع العلم ثبت الجهل كما جاء في الحديث عند الشيخ حسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وعندنا في حديث الباب الذي تقدم أن يقل العلم ويظهر الجهل، وهنا أن يرفع العلم ويثبت الجهل. قال: وتتمته ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فقوله صلى الله عليه وسلم ويظهر الجهل، جاءت هذه الرواية الأخرى ويثبت الجهل من الثبوت، وجاء في رواية لمسلم ويبث بضم أوله مع فتح الموحدة بعدها مثلثة من البث، أي النشر والانتشار. والمعنى واحد، فإذا ما قل العلم ظهر الجهل، وإذا ما رفع العلم ثبت الجهل. فمن المسلمات أيها الأحبة أنه إذا رفع العلم رفع العمل به، وإذا ما ظهر الجهل ظهر العمل به، وإذا ما ظهر العمل به بمعنى ذلك أنه انتشر الجهل وبث في الناس وثبت فيهم فرفع العلم، وكان في أوله أن قل ثم رفع، وأما الجهل كان أن ظهر ثم ثبت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويظهر الزنا، والعياذ بالله. وفي رواية: ويفشو. ففي هذا بيان لمعنى الظهور، قال: ويشرب الخمر. ويظهر الزنا آسف وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. جاء في بعض الروايات ويذهب الرجال. يقال كما ذكر بعض أهل العلم أن قلة الرجال تكون بسبب القتل، وهذا ذكره الحافظ النووي في شرحه على مسلم، واعترض على ذلك بعض أهل العلم فقال إن كثرة النساء وقلة الرجال أنه قيل إن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال، والسبب أن الرجال هم أهل الحرب دون النساء. أقول اعترض بعض أهل العلم على هذا وقالوا بأنها علامة محضة لا لسبب آخر، فقد تكون لهذا وقد تكون لغيره، فهي علامة محضة، والله جل وعلا يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقدر الله جل وعلا في آخر الزمان أمورا عظيمة وكثيرة بأن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، ولهذا قال بعض أهل العلم وكون كثرة النساء من العلامات مناسب أو مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. وجاء في رواية أخرى وقد مضت معنا أنه قال عليه الصلاة والسلام ويشرب الخمر، المراد بشربها هنا أي كثرة شربها واشتهار ذلك. وجاء عند البخاري في الصحيح في كتاب النكاح الحديث هذا من طريق هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويشرب الخمر، قال ويكثر شرب الخمر، فدل هذا على أن المراد بالشراب هنا الكثرة والاشتهار. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يحتمل أن قوله لخمسين يحتمل أنه يراد به حقيقة العدد، وقد يراد به التعبير عن الكثرة، وقد جاء في حديث أبي موسى في ذكر علامات الساعة أيضا وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة. والقيم أي من يقوم بأمرهن، بمن يقوم بأمره وكما قال أهل العلم أن الألف واللام في القيم للعهد إشعارا بما هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء، هذا معنى ذكره أهل العلم. وثمة معنى آخر وهو أنه تقدم أن من علامات الساعة أو من أوائل علاماتها الوارد في هذا الحديث رفع العلم وثبوت الجهل، والمعنى بناء على هذا أنه بسبب كثرة انتشار الجهل بشرع الله ودينه يحتمل أن يقع في آخر الزمان أن الرجل يتزوج النساء بغير عدد، جهلا منه بالحكم الشرعي، وأنه لا يجوز له أن يزيد على الأربع أعلي من الزوجات. وها هنا لفتة مهمة أيها الإخوة، حري بطلبة العلم أن يقفوا عندها. قد نبه إليها الحافظ ابن رجب الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أن الحديث هذا حديث أنس فيه أمور: الأمر الأول قلة العلم، ظهور الجهل، انتشار الزنا أو ظهوره، كثرة النساء وقلة الرجال. وجاء أيضا في الحديث الآخر الذي أيضا ذكرناه من حديث أنس شرب الخمر إضافة إلى ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب، لأن الزنا يخل به، والنفس والمال، لأن كثرة الفتن تخل بهما. انتهى كلامه رحمه الله. فحري بنا أيها الأحبة أن نقف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة صادقة جادة نستنير بها، وتبين لنا الطريق ولا مخرج للمرء من الفتن إلا بلزوم الهدي النبوي. قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. فما أكثر الفتن في مثل هذه الأيام، وما أكثر الشبه في مثل هذه الأيام، فتن الشهوات وفتن الشبهات أسأل الله جل وعلا أن يجليها. ولا يمكن لك يا عبد الله أن تنجو منها إلا بلزوم الهدي النبوي كما قلت لك. واحذر من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوع فيما نهى عنه أو حذر منه، كما هنا في حديث أنس الذي معنا. قد ذكرت أن من العلامات أو من أوائل العلامات المذكورة في هذا الحديث رفع العلم، وذكرت كيفية رفعه من حديث عبد الله بن عمرو. ومن جميل ما قاله العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه اعتصام معلقا على حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه عليكم آنفا، قال: قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فقال: ونحن نقول ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. فالله الله في معرفة الحق واتباعه ولزومه، والحذر الحذر من مخالفته، فمن خالف هلك وضر نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله، وجعل ما تفضلتم به أن ينفع به السامع والمتكلم. ولدينا سؤال واحد لو تفضلتم.
آمين. نعم،
يقول السائل حفظكم الله: نرى هجمة شرسة على مشايخنا السلفيين، ونفرة بعض الشباب منهم ومن قراءة كتبهم، وبخاصة على الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي. السؤال حفظكم الله: ما سبب هذا التشغيب، ومن وراء هذه التشغيبات والطعن في أمثال هؤلاء الأعلام وتنفير الشباب منهم، وما نصيحتكم للسلفيين عندنا تجاه هذه الأمور؟ نرجو التعليق حفظكم الله.
على كل حال، بارك الله فيكم، هذا درب العلماء وطريق الصالحين الصابرين المصلحين العالمين العاملين، أن ينفر الناس من أهل الحق، كما حاول كفار قريش ومن نحى نحوهم من تنفير الناس عن رسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنه ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن إلى غير ذلك. سببه ومرادهم الصد عن دعوة الحق، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله جل وعلا وعد من صبر أنه لا يضره كيدهم شيئا، وقال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، ولا يلزم من هذا الأذى أن يكون ثمة ضرر. ففرق بين الأذى والضرر، ولهذا قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الليل والنهار وأنا أقلب الليل والنهار، وليس الإيذاء هنا بمعنى الضرر. ففرق بين الإيذاء والضرر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك بشيء إلا بما قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما أخرجه الترمذي وغيره، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالهجمة على أهل الحق قديمة، وقد قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح وغيره أنه لما حدثه بما جاءه به جبريل عليه السلام في الغار إلى آخره قال ما جاء رجل بالذي جئت به إلا عودي. قال له يا ليتني كنت فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فما جاء رجل بالحق إلا عودي. ومن طرائق أهل الأهواء والبدع التحذير من علماء الحق ودعاته، هؤلاء شيخنا العلامة المجاهد المحدث الناقد ربيع بن هادي حفظه الله، وشيخنا العلامة الناقد الناصح الأمين محمد أمان الجامي رحمه الله، وغيرهما من أهل العلم والسنة. من طرائق هؤلاء تقبيح هؤلاء فتاوى أهل عموما في أسماء العامة، وهذا مسلك جديد قديم. فالتنفير من علماء الحق مسلك أهل البدع قديما وحديثا. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وربما ردوا فتاويهم، والضمير راجع إلى أهل البدع، كان يتكلم عن مسالك أو بعض مسالك أهل الأهواء. قال: وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر أنه جعل التنفير من علماء الحق إنما سببه أن ينفر الناس عن اتباع السنة واتباع أهلها. فهذه طرائق أهل البدع قديما وحديثا، وقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحورب أصحابه، فوراثه لا بد أن يحاربوا. وأنتم تعلمون أن أكثر الذين يحاربون بطريقة ماكرة بدعوى الإشفاق على الأمة والحرص على مصالحها. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. قال الإمام ابن القيم شارحا هذا الحديث في مفتاح دار السعادة: فيه الأمر بطائل الأمة بطاعتهم، يعني العلماء، واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وفيه يعني في الحديث تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين، كما هو ثابت لموروثهم، وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في مورثهم. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان به. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر رحمه الله في غير موطن كالمدارج وغيره أن هؤلاء المحاربون للحق وحملته لهم نصيب مما فعله سلفهم ممن حاربوا الحق وأهله. وأنا أقول نعم، ألو،
نعم نعم يا شيخ، معك الله يحفظك. تفضل يا شيخ عبد الله.
ألو،
نسمعك يا شيخ، نسمعك الله يحفظك. شيخ عبد الله تسمعنا؟
الشيخ الحضران الداعي عصمته ووقوعه وعدم وقوعه في الغلط، فالخطأ وارد عليه وعلى غيره من أهل العلم، لكن الذي نعتقده فيه أنه لا يتعمده أبدا، وإذا ما رجع حفظه الله وفقه. وهكذا آداب العلماء في كل عصر ومصر. فهؤلاء قد أضروا أنفسهم ومرادهم صد الناس عن دين الله. وقد كتبت مقالة في الذب عن شيخنا، نشرت في رسالة اسمها المقالات الشرعية المجموعة الأولى، ونشرت في المواقع أيضا، فراجعوها بارك الله فيكم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق، أن يبصرنا ويثبتنا وإياكم بالإسلام والسنة.
آمين.
حياكم الله.